بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذيل المسألة السابقة والفرع الذي ذكره السيد الماتن في ذيل المسألة السابقة، وهي أن الإنسان إذا كان عنده دار أو عابد أو جارية وكان في حاجة إليه، بحيث لو لم يكن عنده لا اضطر إلى أن يشتريه، محتاج إليه. في هذه الحالة هل يجوز له أن يحتسب ما عنده من الأرباح إذا كان عنده دار يستثني قيمة تلك الدار من أرباحه، وهكذا العبد أو لا؟ أنه لا يجوز له الاحتساب. ذكرنا أن المعروف هو عدم الاحتساب، لا يحتسب ما دام عنده دار، لا يستطيع احتساب هذه الدار من المعنى واقتطاعها من ماذا؟ من الأرباح. وذكرنا بأنه استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول يدعي أن الحاجة في المقام منتفية، الحاجة منتفية والحاجة معتبرة في المعنى المستثنى، فإذا انتفت الحاجة تنتفي ماذا؟ المعنى، فلا يجوز الاحتساب والاستثناء. كيف تنتفي الحاجة؟ يقول واضح باعتبار أن من عنده دار لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى دار أخرى، فإذن هو مكتفي والحاجة منتفية، فلا مؤنى ولا يجوز حينئذ الاحتساب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يدعي انتفاء العنصر الثاني المعتبر في المؤنى، وهو مسألة الصرف. مسألة الصرف يقول هنا لا بد الصرف، هذا لم يصرف شيئا على ما فيه حتى يستثنيه من الأرباح، لم يصرف شيئا. أيوة عنده الدار، عنده موجودة عنده، ولم يصرف شيئا على مؤنته حتى يستثنيه من الأرباح، فلأن الصرف على المؤنة المعتبر في تحقق المؤنة منتفي، فحينئذ المؤنة لا تصدق، لأن المؤنة لا يكفي فيها مجرد الحاجة، وسلمنا بماذا؟ بوجود الحاجة. إذا قلنا بانتفاء الحاجة كما في الدليل الأول قول المسألة واضحة، لكن حتى لو قلنا بوجود الحاجة إلى أصل السكن كما بينا، لكنه لم يصرف على مؤنته، لم يصرف على مؤنته، الصرف على المؤنة هذا غير متحقق، والصرف على المؤنة كما تقدم معتبر في صدق المؤنة، فإذا لم يتحقق فلا تصدق المؤنة، وبالتالي لا يجوز الاحتساب. الدليل الأول علقنا عليه، قلنا بأنه أصل السكن الحاجة موجودة به، وهذه الحاجة لا تنتفي بمجرد وجود دار، تبقى الحاجة إلى أصل السكن موجودة ومتحققة، واضح. والمعتبر في صدق المعنى هي هاي الحاجة، الحاجة إلى أصل، احتياجة إلى السكن، احتياجة إلى الطعام، احتياجة إلى الأكل، احتياجة إلى الكلام، هاي حاجات الإنسان، وهذه لا تنتفي بماذا؟ بوجود الدار. وإنما الكلام مثلا ينبغي أن يقع في الدليل الثاني، الصرف على المعنى موجود في محل الكلام أو غير موجود في محل الكلام. المشهور يبني على، أو ما نقول المشهور، من استدل بالدليل الثاني بتعبير أكثر دقة، من استدل بالدليل الثاني يبني على عدم تحقق الصرف على المعنى في المقام. الصرف على المعنى معناه واضح، أنه يصرف على المعنى، ما صرف على المعنى، الدار موجودة عنده، ما صرف على المعنى، لم يبذل على معنته شيء، حتى يستثنيه من الأربعة. بخلاف الفرع السابق هناك تحقق الصرف على المال، عنده مال آخر مجسم عنده أرباح، الآن يصرف على المال، واضح، يأخذ من المال الآخر يصرفه علينا على الأرباح. هنا قلنا يجوز احتساب هذا المال منين؟ من الأرباح. إذا صرف على مؤنته من المال الآخر يجوز له أن يحتسب ما صرفه من الأرباح. قدم هذا ليش؟ لأنه هناك كلا الأمرين صادق في المقام، حاجة موجودة والصرف على المؤنة أيضا شنو؟ صرف على مؤنته، هذا صدق الصرف على المؤنة. غاية الأمر أنه صرف على مؤنته من مال آخر، هذا مو مشكلة بالنسبة للدليل. الدليل يقول كل ما يصرفه الإنسان على مؤنته يستثنى من الأرباح، وهذا مال صرفه على مؤنته يمكن إنكار هذا، فيستثنى من الأرباح. وقلنا بجواز ليش؟ لأن هناك الصرف على المؤنة كان شنو؟ موجود ومتحقق، بينما في محل الكلام ماكو صرف على المؤنة. في محل الكلام هو عنده دار تأمن له حاجته إلى السكن، ما صرفه على المؤنة حتى يستثنيه من الشنو؟ من الأرباح. هذا رأي. في المقابل أكو رأي آخر يقول لا، أنه الصرف على المؤنة، وشو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الفرع السابق وبين محل الكلام؟ هذا أيضا صرف على مؤنته، صرف على مؤنته. شنو صرف على مؤنته؟ هو نفس انتفاع الدار، نفس انتفاع الدار، هذا صرف علينا. يعني الدار يصرفها علينا على مؤنته، لأن ينتفع بها لغرض السكن، ينتفع بها لغرض السكن، هذا صرف على المؤنة. استهلاك صرف على المؤنة، هذا هو انتفاع بالدار بهذه الأعيان المفروض أنها عنده، هذا يصرف عليه أنه صرف على المؤنة. وهذه الدار انتفع بها شنو؟ حتى يسكن، حتى يرفع حاجته من إلى السكن ويأمن حاجته من هذه الجهة، فيكون صرف على المؤنة. فالصرف على المؤنة متحقق، لأن الصرف على المؤنة لا يجب أن يفهم منا أنه الصرف يعني بمعنى هذا الصرف المالي، لا، ما من حصل بهذا، مو بالصرف المالي. كما أنه لا يشترط في هذا الصرف الإحداث، لأن لا يكون موجود سابقا، قد يكون موجود سابقا. المهم أنه ينتفع بالدار لتأمين حاجته، واضح؟ مرة هذا يصير أمر جديد ينتفع به في هذه السنة، مرة لا، هو الانتفاع موجود من البداية وباقي وشنو؟ ومستمر. فيكون الانتفاع أو الصرف بناء على أنه يكفي في الصرف على المؤنة، الانتفاع يكون هذا الانتفاع شنو؟ بقائيا، واضح؟ هذا هم يكفي يصدق الصرف على المؤنة، صدق المؤنة، وبالتالي جواز الاحتساب، واضح؟ وبالتالي جواز الاحتساب. هذا الكلام في الحقيقة خلينا شوية هم أيضا نراجع، يعني نتأمل أكثر في الدليل. لا إشكال فعندنا أدلة عامة تدل على وجود الخمس في مطلق الفوائد، وجود الخمس في كل ما يستفيده الإنسان في مطلق الفوائد ومطلق الأرباح. وقلنا مرارا أننا لو بقينا وهذه الأدلة لتجمع بوجود الخمس في جميع الفوائد بالاستثناء، كل ما يستفيد الإنسان يجب أن يخمس. لكن وردت أدلة تعتبر مخصصة، تعتبر مقيدة في هذه العمومات وهذه الإطلاقات، وهذه الأدلة وردت بلسان الخمس وبعد المؤمن، وردت بهذا المسألة أن الخمس لا يجب في جميع الأربعة، وإنما يجب بعد شنو؟ بعد المؤمن، ليستفاد منها كما هو يعبر عن الفقهاء بالاستثناء بالإخراج، أن المؤمن تستثنى من الأربعة، والخمس إنما يجب في الباقي من الأربع بعد الاستثناء. هذا مفاد الأدلة. إذا مفاد الأدلة أن المؤنة تستثنى من الأربع، هذا هو اللي خلى الفقهاء يعبرون عن المؤنة بأنها عبارة عن ما يصرفه الإنسان، عن ما يصرفه الإنسان فيما يحتاجه. واضح. باعتبار أن الاستثناء المؤنة هذا مفسره بتفسير بحيث اللي تنسجم ويكونها مستثنات من الفوائد والأخبار. واضح. التفسير كل ينسجم هي هذا، لأن المستثنى هو المؤنة، المؤنة مستثنى اللي ناسب استثناء المؤنة من الأرباح. يا هو نفسر المؤنة بالانتفاع، أو نفسرها بماذا؟ ما يصرفه الإنسان لأجل ماذا؟ لأجل رفع حاجته فيما يحتاجه. واضح يا أبونا؟ مثلا إذا اشترى دار، محتاج للسكن، اشترى دار، المؤنة هي عبارة عن المبلغ الذي اشترى به الدار، المبلغ الذي اشترى به الدار مو نفس الدار، مو نفس الدار، بدليل واضح هو أن الذي يستثنى من الأرباح ياهم ثمن لو قيمة الدار، لو اختلف مثلا اشترى دار بمليون ثم ارتفع سعره صار بمليونين، ليستثني من الأرباح ياهم ثمن اللي دفعته مقابل الدار. هذا معناه أن الذي يستثنى من الأرباح مو نفس الدار، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ عن الثمن الذي بذل لشراء الدار، الثمن الذي بذل لتأمين حاجة الإنسان، ما يصرفه الإنسان فيما يحتاجه. هذا الثمن هو اللي يكون مؤنة، يعبر قال هذا مؤنة لأنه صرفه فيما يحتاجه الإنسان، الحاجة موجودة والصرف موجود، فيصدق عليه أنه شنو؟ أنه مؤنة. حتى في بعض الأحيان قد نفترض أن المؤنة من جنس الأرباح، هم نفس الشيء، والتاجر حبوب عنده أرباح من الحبوب ويحتاج في طعامه وطعام عياله إلى حبوب، فيأخذ مقدار من هذه الحبوب ويصرفها شنو؟ على مؤنته. او يشتري حبوب من نوع اخر مثلا ما يعجب هذا النوع، يشتري حبوب من نوع اخر ويصرفها شنو؟ على مؤنته. هذا المقدار الذي ياخذه من الحبوب هو شنو؟ مؤنه، لان هذا هو الذي يصرفه لتامين شنو؟ حاجياته ورفع حاجته. المهم ان المؤنه كما يعبر الفقهاء اذا تلاحظون ما يصرفه الانسان على ما يحتاجه في كل ما يحتاجه، هذا هو المراد بالمؤنة المستثناة من الأدلة. في الأدلة لا غير ولا مضايقة في أن تطلق المؤنة على الدار، في المثال السابق إذا اشترى دارا ماكو مشكلة أن تطلق المؤنة لمن؟ على نفس الدار، لكن هذا بمعنى الاحتياج، أن الإنسان بحاجة. واضح. ليس هي المؤنة المستثنات في الأدلة، المؤنة المستثنات في الأدلة هي عبارة عن ما يصرفه الإنسان لتأمين احتياجاته، فإذا صرف مقدار من المال هذا المقدار من المال هو المؤنة، وهو الذي يستثنى من الأرباح، هو الذي يستثنى من الأرباح. على هذا الأساس، على هذا الأساس التزم الفقهاء بأن مجرد الحاجة لا تكفي لصدق المؤنة، وبالتالي شنو استثناء من الأربعة، ما تكفي مجرد الحاجة. كما أنه فيما إذا صدق الصرف واضح تصدق المونة، ولو كان الصرف من مال شنو آخر كما أيضا تقدم. المهم هو أن نطبق الحاجة مع ماذا؟ مع الصرف على المعنى. إذا ماكو حاجة ماكو معنى، كما إذا صرف على ما يزيد على معنى أو على ما لا يحتاج إلى أصلا. كما أنه إذا أكو حاجة وماكو صرف على المعنى أيضا لا تصدق المعنى. المدعى في محل الكلام أنه لا صرف على المعنى، ماكو صرف، لم يصرف هذا شيئا لتأمين احتياجاته. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن احتياجاته شنو؟ مؤمنة. أن احتياجاته مؤمنة، يعني عنده دار. إذن هو لم يصرف شيئا في سبيل تأمين حاجته، في سبيل سد الحاجة اللي يحتاجها. ليش؟ أن حاجته مسدودة إذا صح التعبير، مؤمنة بعبارة أصح. عندما تكون الحاجة غير موجودة، يعني عندما تكون الحاجة مؤمنة، حينئذ لا معنى لأن يستثني ماذا؟ مقدار ما يحتاج من الأرباع. لم يصرف شيئا. عدم صدق الصرف في محل الكلام هو المدعى للقائلين بعدم الاحتساب. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التوضيح، وهذا التوضيح يكون فيما في أنه في محل الكلام عندما نفترض أن الإنسان عندما يشتري دارا فتكون مؤنة له، مؤنة له، هذه الصورة خارجة، يجب أن نفهم خارجة عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الدار بعد أن صارت مؤنة هي مستثناة من الأرباح. حينئذ لا معنى لأن نتكلم أنها هل تستثنى مرة أخرى من الأرباح أو لا، لأن الشيء الواحد لا يستثنى مرتين من الأرباح، يستثنى مرة واحدة من الأرباح. فإذا كانت عنده دار في السنة السابقة وكانت مؤنة له، كانت مؤنة له، اشتراها وغرض السكنى فيها وهي مؤنة له، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا لا نتكلم عنه. لماذا؟ لأنه لا معنى نتكلم عنه في السنة الثانية عندما تبقى الدار هل تستثنى من الأرباح أو شنو أو لا تستثنى، لأن الدار الواحدة وهكذا سائر الأشياء لا تستثنى من الأرباح إلا مرة واحدة. إذن كلامنا ما في هذا كلامنا، وين كلامنا؟ عندما نفترض أن هذا الشخص تكون عنده دار لم تستثنى من الأرباح، هذه مهمة، لم تستثنى من الأرباح، وإلا لا معنى لأن نتكلم أنها تستثنى من الأرباح في السنة الثانية أو شنو أو لا. عندما تكون عنده دار لم تستثنى من الأرباح، كما لو وصلت إليه بالإرث، مو لا يتعلق بها الخمس، أو وصلت إليه صداق، إذا صداق المرأة، أي الموارد التي لا يتعلق بها الخمس، أو تبرع بها متبرع، واضح، أو قام بهذه المؤنة من تجب مؤنته عليه كالزوجة، الزوجة تجب مؤنتها على زوجها، فإذا وفر لها المؤنة أن يعني تدخل في محل كلامنا. هذه الزوجة إذا كانت عندها أرباح هل تستطيع أن تستثني هذه المؤنة التي وجبت على زوجها ووفرها لها الزوج، هل تستطيع أن تستثنيها من الأرباح أو شنو أو لا؟ يدخل في محل كلامنا. كما أنه يدخل في محل كلامنا ما لو اشترى دارا في السنة السابقة واضح، لكن الدال لم تكن مؤنثا له، كانت زائدة عن شنو؟ عن حاجته واشتراها، واضح. وبطبيعة كونها زائدة عن حاجته معنى أنه شنو؟ لم يستثنها من أرباح السنة السابقة، هي تدخل في محل كلام، يعني هذه الدار التي ملكها في السنة السابقة ولم يستثنها من أرباح السنة السابقة، إذا بقيت إلى السنة الثانية مع كونها مؤنة واحتاجها في السنة الثانية لأن ما عد سكن ويريد أن يسكن بها وسكن بها، هل يستطيع أن يستثني قيمة هذه الدار من أرباح السنة الثانية أو لا؟ هذا يدخل في محل كلامنا. الشرط المهم في محل كلامنا هو أن لا تكون تلك الأعيان المفروض وجودها عنده كما عبر سيد الماتين، أن لا تكون مستثنات من أرباح السنة السابقة، أن لا تكون مستثنات من أرباح السنة السابقة، هذا المهم، هذا هو محل الكلام. بينا بأنه إذا اشترطنا الصرف على المؤنة في صفة المؤنة بالبيان السابق، فحينئذ لا بد أن نلتزم بما ذهب إليه المشهور المتأخرين يعني معاصرين لعلهم، من ماذا؟ من عدم جواز الاحتساب. وعلى هذا الأساس كما بينا فرقنا بين محل الكلام وبين الفرع السابق. الفرع السابق كان هناك صرف في المؤنة، غاية الأمر أن هذا الصرف المؤنة من مال آخر، لكن الصرف المؤنة كان موجود ومتحقق، فإذا ضمننا إليه الحاجة صدقت المؤنة وجاز الاحتساب. بينما في محل الكلام لا يوجد صرف في المؤنة، فحينئذ لا يجوز الاحتساب. من هنا يظهر حال النقض الذي أورده بعضهم على القائلين بعدم الاحتساب، ذكر نقضين نذكرهما. النقض الأول هو قال بأن لازم ما قالوه من عدم الاحتساب هو عدم إمكان إخراج المؤنة من الربح لمن كانت تجارته بالأعيان الداخلة في المؤنة، بالأعيان الداخلة في المؤنة سيئة. صاحب محل تجاري كبير، سوبر ماركت كبير، يملك ما في هذا المحل، وهذا تجارته بهذه الأعيان التي هي شنو؟ مؤنة، ها له واضح. زين، هذا شنو حكمه عندما يريد أن يستثني؟ لازم نقول له يجوزك أن تستثني مؤنتك من الأرباح. ليش؟ لأنه عندك بناء على عدم جواز الاحتساب في مسألتنا. هذا لا يجوز له أن يستثني من أرباحه ما يصرفه على شنو؟ على مؤنته. ليش؟ لأن هذه الأعيان شنو بلياي؟ عنده، ملكه، ملوك له. وتقولون لأنه إذا هو كان عنده دار أو عازب أو جارية لا يجوز له، بالرغم من حاجته إليها، حاجة موجودة، لكنه لا يجوز له أن يحتسب قيمة الدار وقيمة العابد وقيمة الجارية من الأرباح. شنو الفرق بينهما؟ هذا النقل عليكم. هذا الشخص الذي يملك هذه الأعيان الموجودة في المحل وهو محتاج إليها، هذا أيضا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن لا يجوز له أن يحتسب المؤنة التي يأخذها من هذه الأعيان أن يحتسبها من؟ قولوا يا من الأرباح. وهذا مما لا يمكن الالتزام به. واقع تاجر الحبوب، تاجر الحبوب هم نفس الشيء، تاجر الحبوب عندما يملك هذه الحبوب واضح أيضا لا يجوز له أن يحتسب ما يأخذ. يفقده لمؤنته من هذه الحبوب لا يجوز أن يحتسب المئة من الأرباح. وهذا يؤدي تحتاج أن نماذج من هذا القبيل لا يجوز لهم أن يستثنوا مؤنهم المئة من الأرباح. وكذلك القصاب بالنسبة إلى اللحم وكذا بالنسبة إلى كذا إلى آخره. واضح الناقض؟ جواب هذا الناقض هو أن هذا جميع عن محل الكلام. هذا موضوع الناقض يدخل في الفرع السابق، ما يدخل مع الكلام. الفرع السابق شنو هو؟ كان أن الإنسان عنده أرباح وعنده مال آخر. وتكلمنا به في جهتين، أنه هل يجوز له أن يصرف من أرباحه بالرغم من وجود المال الآخر؟ قلنا بل يجوز. مو؟ وثم تكلمنا عنه مرة ثانية شنو؟ أنه إذا صرف من المال الآخر هل يجوز له أن يحتسبه من الأرباح أو شنو؟ أو لا؟ قلنا أيضا يجوز. هذا المثال مورد النقد يدخل في هذا الفرق، لأن هاي الأعيان الموجودة في المحل واضح بمجرد وجودها في المحل ما يعني أنها صرفت في المؤنة. هل يعني أنها صرفت في المؤنة؟ لا، وإنما هي مملوك، صحيح مملوكة له، لكن ليس كل مملوك يصرف في المؤنة. هي أعيان مملوكة له وعند أربعة. الآن هو يصرف على مؤنته المئة من هذا المال الآخر، فهل يجوز احتسابه من الأرباح أو لا؟ قلنا يجوز احتسابه من الأرباح. أين هذا من محل الكلام؟ احنا ما نتكلم عن وجود مال آخر عند الإنسان لم يستخدمه لمؤنته، لم ينتفع به في مؤنته، وعنده أرباح والآن يريد ماذا؟ أن ينتفع به في مؤنته. هنا قلنا حتى إذا أخذ من المال الآخر يجوز احتسابه من الأرباح. هذا هو ينطبق على هذا مثال المحل. مال آخر عنده وعنده شنو؟ أرباح. فإذا صرف على مؤنته من المال الآخر يجوز احتسابه من الأرباح. هذا يدخل في الفرع السابق، لا يدخل في محل كلامنا، فلا يصح جعله نقضا في محل كلامنا. النقض الثاني يقول لو قررنا أن إنسانا استأجر بيته لمدة سنتين عامين، استأجره بهذا لمدة سنتين أو أكثر، لا اشترى أن أجرة السنة الأولى تخرج من أرباح السنة الأولى، واضح هذا، وأن الكلام في أجرة السنة الثانية. يقول بناء على كلامكم في عدم جواز الاحتساب في محل كلامنا، هذا لا يجوز له أن يستثني أجرة السنة الثانية من أرباح السنة الثانية. ليش؟ لأنه يملك منفعة هذه الدار في السنة الثانية. إذن منفعة الدار في السنة الثانية عنده، وتقولون بأنه إذا كان عنده لا يجوز احتساب المئة من الأرباح. منفعة الدار في السنة الثانية وملكها من السنة الأولى، إذن منفعة الدار عنده، وإذا كانت عنده لا يجوز احتسابه من السنة من أرباح السنة الثانية، بل ولا من أرباح السنة الأولى. ليش؟ لما تقدم سابقا من أن الذي يستثنى من أرباح السنة الأولى هو ما يصرفه على مؤنة تلك السنة، أما ما يصرفه على مؤنة سنة قادمة لا يستثنى من أرباح السنة السابقة. هو في السنة الأولى من أرباح السنة الأولى صرف على مؤنة سنة شنو؟ قادمة. إذن هذا الذي صرفه لا يقدر يستثني من أرباح السنة السابقة ولا يقدر يستثني من أرباح السنة اللاحقة. ما يستطيع استثناء من أرباح السنة السابقة لأنه ليس مؤنة لتلك السنة، ولا يستطيع استثناء من أرباح السنة القادمة لما تقولونه من أن من كان عنده شيء لا يستطيع ماذا أن يستثنيه من الأرباح. وهذا هذا النقل الثاني. أكو وقت نكمل ولا زين؟ هذا النقل الثاني. أول ملاحظة لي ملاحظة نقدر نقول مبنائية هو أن هذا يعتمد يتوقف على ما تقدم الإشارة إليه سابقا، وهو أن المستثنى من الأرباح هو ما يصرفه الإنسان على مهمة سنة الربح، على مهمة سنة الربح. وأما إذا صرف في سنة من أرباح تلك السنة، صرف في سنة على مهمة سنة قادمة، هذا يستثنى من أرباح تلك السنة أو لا؟ قلنا المعروف وأنه شنو لا يستثنى، لكن احنا قلنا ايش اكو، يعني اكو احتمال ساقدنا الدعي بانه هو المستظهر من الأدلة، وهو انه لا داعي. المهم الحاجة مع الصارف في سنة الربح، هذا المهم ان يصرف في سنة الربح مع وجود الحاجة، حتى اذا كان الصرف على مؤنة شنو قادمة. وقلنا بأن الأدلة قد تساعد على هذا الفهم، لأن الأدلة تقول الخمس بعد المؤنة، ما قالت الأدلة الخمس بعد سنة الربح، الخمس بعد شنو؟ بعد المؤنة. وبالتالي هذا صرف المال على مؤنته أو لا؟ على مؤنته. هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى السكن في ذلك البيت في السنة القادمة. إذا صرف المال على مؤنته، نعم لم يصرف المال على مؤنته في سنة الربح، لكن هو صرف المال على مؤنته. واضح اللي يقول هذا اللي يطرحنا به مسألة التسجيل على الحاج، مسألة التسجيل على سيارة، موجي طحنا هو في هذا المورد. طحنا قلنا أنه إذا قدرنا نتجاوز هذا نقدر نحل هذه المشاكل كلها. ما هو فرق بين أن يصرف الإنسان على مؤنة هذه السنة أو يصرف على مؤنة سنة قادمة؟ نقدر نحل به كثير من المشاكل. طبعا هذا في الاحتمال بما يجي بحثا ويجي تنقيحه، لكنه بناء على هذا الاحتمال هذا النقل ما يرد. واضح ليش ما يرد؟ لأن ما بذله في مقابل أجرة سنتين هذا يعتبر يستثنى من أرباح السنة الشنو السابقة، ومع استثنائه من أرباح السنة السابقة لا مجال لتوهم استثنائه من أرباح السنة لاحقا، لما قلناه من أن الشرط المهم لدخول الفرع في محل كلامنا هو أن لا يكون تكون الأعيان أو الأمور الأخرى مستثنات من أرباح سنة سابقة. ولهذا استثنيت من أرباح السنة السابقة، حيث لا مجال لتوهم أنها تستثنى من أرباح السنة الأخرى أو شنو أو لا، أصلا ما كنا زال لهذا الحديث. فإذا قلنا بأن ما يصرفه على مهنته في سنة الربح وفي غيرها من السنين استثنى من أرباح تلك السنة، حينئذ هذا النقد لا يرد في محل الكلام. لكن هذه مسألة مبنائية، يعني بعد ما منقحها. وصلى الله عليه وسلم.